السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن تصميمه على المضي قدما في الجهود الرامية إلى إشاعة الاستقرار في العراق قوي كما كان دائما. بوش الذي كان يتحدث للصحفيين بعد زيارة جنود جرحى في قاعدة هيكم الجوية بهاواي، قال أنه أبلغهم أن ما رآه خلال زيارته التي لم يعلن عنها من قبل العراق يوم الاثنين الماضي شجعه على الاستمرار في تصميمه القوي، مضيفا أنه ما زال هناك عمل شاق يتعين القيام به. تصريحات بوش تأتي كأحدث إشارة إلى عدم احتمال أن يدعو إلى تغيير رئيسي في الاستراتيجية عندما يسلم الكونغرس تقريرا عن الأوضاع في العراق هذا الأسبوع. دافع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن سجل حكومته، وحث الدول المجاورة للعراق على العمل سويا لمنع ما سماه بالشر من زعزعة استقرار المنطقة. المالكي الذي كان يتحدث في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لدول جوار العراق الذي تستضيفه بغداد، قال أن حكومته أحرزت تقدما في مختلف المجالات، وأكد أن من مصلحة جميع الدول العمل على جعل المنطقة أكثر أمنا.
المؤتمر الثاني الذي يعقد في بغداد يحمل دلالات ويبعث رسائل مهمة تؤكد حرص الأشقاء أيها الأصدقاء، كما تؤكد أن بغداد مصممة على إعادة الأوضاع الطبيعية وتفعيل إرادة النصر على مثيري المشاكل والمصاعب التي تثيرها تنظيمات الإرهاب، تنظيمات القاعدة وعصابات النظام السابق والميليشيات والخارجين على القانون.
يشار إلى أن الاجتماع الحالي يهدف إلى مراجعة عمل اللجان التي شكلت بعد مؤتمر شرم الشيخ بمصر في آيار، الذي ناقش خلاله وزراء من المنطقة وقوى غربية كبيرة سبل تحقيق الاستقرار في العراق. طالب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول الجوار باتخاذ إجراءات تنسجم وتصريحاتها المعلنة. زيباري قال في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر بغداد الثاني لدول جوار العراق إن مبادرة الحوار والمصالحة التي اتخذتها الحكومة العراقية قد نقلت العراق إلى موقع متقدم في تحمل مسؤولياته وبناء تجربته التي قال أنها رائدة تمد يدها للجميع ولا سيما لجيران العراق، محذرا من المصالح الآنية التي قد تولد ما سماها بكوارث ليس على العراق فحسب بل على المنطقة بشكل عام. وقال زيباري إن العراق ينتظر من المؤتمر الحالي أن يقوم بإجراء مناقشات حول الاجتماع الموسع المقبل لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق والمزمع عقده في إسطنبول بتركيا. قالت الشرطة أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 45 في انفجار سيارة كانت مركونة على جانب طريق في مدينة الصدر ببغداد. وفي الكوفة قالت الشرطة أن انفجار قنبلة وقع في سوق المدينة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8. من جانب آخر قالت الشرطة أن أشخاصا مدججين بالسلاح قتلوا 4 من رجال الشرطة وأصابوا 4 آخرين بجروح في مركز للشرطة في قرية بالقرب من مدينة بيجي. الشرطة أوضحت أن قرابة 24 مسلحا كانوا يحملون بنادق آلية وقاذفات صاروخية قاموا بزرع قنابل حول مركز الشرطة بعد الهجوم الأولي وفجروه. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قتلت متشددا على صلة بتنظيم القاعدة، وصفته بأنه كان الرأس المدبر لهجمات بشاحنات ملغومة استهدفت أبناء الطائفة الأيزيدية بشمال العراق الشهر الماضي وأسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الأدميرال مارك فوكس قال في مؤتمر صحفي أن أبو محمد العفري المعروف بأبو جاسم المسؤول عن التخطيط والقيام بهجوم مروع استهدف اليزيديين في 14 من آب، قتل في غارة جوية شنتها قوات التحالف في 3 من الشهر الجاري على منطقة جنوب غرب الموصل. فوكس أكد أن أبو جاسم كان أحد مرافقي أبو أيوب المصري، أحد قادة تنظيم القاعدة في العراق. وصف مراقبون دوليون الانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب بأنها كانت منظمة وأجريت بمهنية لكن شابتها تجاوزات فردية. بيان صادر عن الفريق متعدد الجنسيات الذي أرسله المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ومقره الولايات المتحدة قال إن تلك الانتخابات اتسمت بالشفافية والمهنية البالغة بوجه عام، وأكد أن فتور الإقبال على المشاركة أظهر ضرورة زيادة العمل على ترسيخ ديمقراطية تمثيلية في أول انتخابات على الإطلاق تجرى في المغرب ويتابعها مراقبون أجانب. عضو فريق المراقبين الدوليين عبد الرحمن أبو عرفة قال إن أعضاء في الفريق شهدوا أو أبلغوا عن وقوع حالات منعزلة من التجاوزات.
وبالرغم من أن أعضاء الوفد عينوا أو سمعوا بخروقات منعزلة ومحدودة خلال يوم التصويت، إلا أن التصويت مر على العموم بشكل سلس واتسم بروح الشفافية والمهنية.
حث منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك المؤلف من 21 عضوا على التوصل لحل سريع لجولة الدوحة المتوقفة منذ محادثات التجارة العالمية. رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد قال إن هذه الدعوة جاءت ضمن البيان الختامي الذي صدر في نهاية اجتماع استمر يومين لزعماء أبيك وضم روسيا والولايات المتحدة والصين. هوارد أشار إلى إعلان الزعماء تضمن طلبا عاجلا لكل الدول المشاركة في عملية الدوحة بتجديد جهودها لتحقيق نتيجة، مشددين على أن المنتجات الزراعية والصناعية تمثل مجالي الأولوية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم أعزائي لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها العازفة على آلة القيثارة تارا الجاف عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا، وعد الزميل ناظم ياسين حلقة خاصة كرسها لقطاع الطاقة في العراق عبر عرض لتقرير إعلامي أمريكي عن الاستثمارات اللازمة لتطوير الصناعتين النفطية والكهربائية. وسيلتقيكم فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول حقوق المرأة المادية وحقوقها في المنظمات، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فسنتابع اليوم ردود أفعال بعض القوى السياسية بشأن قرار رئيس الوزراء بتعيين رئيس جديد لهيئة النزاهة بالوكالة، ونقدم تغطية لمؤتمر الجوار العراقي الذي يبحث جهود تحقيق المصالحة الوطنية وأوضاع اللاجئين العراقيين، بالإضافة إلى تقرير يعكس شكاوى أهالي الموصل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. ولنا موعد مع حيدر الرشيد واستعراض لعدد الأسبوع الماضي من المجلة الثقافية الذي يتضمن متابعة ثقافية وحفلا تأبينيا للفنان المسرحي الراحل عزيز عبد الصاحب. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فنترككم مع زميلي ناظم ياسين ونبيل الحيدري ومتابعة لأبرز الأحداث السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يستعد لطرح رؤية جديدة للاستراتيجية الأمريكية في العراق، والمالكي يؤكد أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب. فيما تواصل مسلسل العنف حاصدا العشرات من العراقيين الأبرياء بين قتيل وجريح، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لدى افتتاح المؤتمر الثاني لدول الجوار في بغداد، حذر من أن خطر الإرهاب يواجه المنطقة بأسرها. وأكد الرئيس جورج دبليو بوش عزم الإدارة الأمريكية الثابت على مواصلة الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في العراق، هذا في الوقت الذي أعلنت إيران الأحد أنها لم تتخذ قرارا بعد في شأن المشاركة في جولة أخرى من المحادثات مع الولايات المتحدة حول الوضع الأمني في العراق. الرئيس الأمريكي أبلغ الجنود الجرحى الذين زارهم في قاعدة هيكم الجوية في هاواي أثناء عودته من سيدني إلى واشنطن السبت، أبلغهم أن ما رآه خلال زيارته الأخيرة المفاجئة للعراق يوم الاثنين الماضي شجعه، وأضاف في تصريحات أدلى بها للمراسلين: ما من شك في أنه ما زال هناك عمل شاق يتعين القيام به، ولكن تصميمي قوي كما كان دائما بحسب تعبيره. كما ضمن بوش خطابه الإذاعي الأسبوعي نداء بالتحلي بالصبر لأعضاء مجلسي الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذين يطالبون بجدول زمني للبدء بسحب القوات الأمريكية من العراق، وناشدهم عدم التسرع في أي استنتاجات قبل الاستماع إلى شهادتي القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر، اللذين سيقيمان يومي الاثنين والثلاثاء مدى التقدم على الصعيدين الأمني والسياسي في العراق في ظل زيادة القوات التي أمر بها الرئيس بوش في إطار خطة فرض القانون التي بوشر بتنفيذها في منتصف شباط الماضي. يشار إلى أن إفادة بيتريوس وكروكر ستكون حيوية بالنسبة لأي قرار يتخذه البيت الأبيض في شأن مستويات القوات الأمريكية في العراق، وفي ضوء التقييم المشترك لأرفع مسؤولين أمريكيين في العراق، أعلن بوش أنه سيوجه خطابا عبر التلفزيون يعرض فيه رؤية للدور الأمريكي هناك. وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية: سأناقش التغييرات التي أحدثتها استراتيجيتنا في العراق، وسوف أحدد رؤية لتدخلنا المستقبلي في العراق أعتقد أن من الممكن أن يؤيدها الشعب الأمريكي وزعماؤه المنتخبون من كلا الحزبين بحسب تعبيره. كما شدد بوش على ضرورة أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها، وأفيد نقلا عن شبكة CNN بأن من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابه التلفزيوني مساء الخميس المقبل. هذا فيما نسبت أسوشيتد بريس إلى مستشارين عسكريين وسياسيين للرئيس الأمريكي تحذيرهم من أن أي تغييرات محورية في استراتيجية حرب العراق الراهنة ستهدد التقدم الأمني والسياسي المحدود الذي تم إحرازه حتى الآن. وكشفت مصادر أمريكية مطلعة لم تشأ ذكر أسمائها أن السفير كروكر سينضم إلى جانب الجنرال بيتريوس في التوصية بالحفاظ على المستوى الحالي لعديد القوات الأمريكية دون تغيير، أي عند 160 ألف جندي عقب زيادتها ب30 ألف فرد إضافي في شباط الماضي. ونقل عن هذه المصادر أن بيتريوس وكروكر يعتبران بقاء القوات الأمريكية عند مستوياتها الراهنة الخيار الأوحد والقابل للتطبيق لمنع امتداد المزيد من الفوضى في العراق والمنطقة.
نواصل مستمعينا الكرام تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي صباح الأحد أعمال المؤتمر الثاني لدول جوار العراق في بغداد بمشاركة ممثلي 22 دولة ومنظمة لمناقشة وتقييم ما تم إنجازه من توصيات وعمل اللجان المشكلة خلال مؤتمر بغداد الأول في آذار الماضي واجتماع شرم الشيخ بمصر في أيار الماضي. وقال المالكي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر إن العراق عازم على إعادة الأمن والاستقرار وأن الحكومة مصممة على اجتثاث ظاهرة الإرهاب، وشدد على أن الحكومة العراقية تمضي قدما للعمل في جميع المجالات وأن خطواتها واعدة ومتينة. وربط المالكي في كلمته موضوعة الأمن العراقي إقليميا وعالميا إذ قال:
مرة أخرى أقول بأن الأفق الذي تحركنا فيه والتطلعات التي نمد بصرنا إليها التي تستند إلى قاعدة الرغبة في عملية الاستقرار والأمن وبناء أمتن العلاقات وأوثقها بين دول المنطقة لمواجهة التحديات التي باتت واضحة أنها لم تكن محدودة محصورة بحدود العراق، إنما بدت آثارها كما تلاحظون اليوم في المغرب العربي وفي منطقة الشرق الأوسط عموما.
من جانبه دعا وزير الخارجية هوشيار زيباري دول جوار العراق للمشاركة إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، وأكد على حاجة العراق للمصالحة مع جيرانه والعالم.
وكما أن العراق بحاجة إلى مصالحة داخلية، مصالحة وطنية، فأنه بحاجة أيضا إلى أن يتصالح مع جيرانه ومع العالم أوسع. إن مبادرة الحوار والمصالحة نقلت العراق إلى موقع متقدم في تحمل مسؤولياته الوطنية وبناء تجربته الرائدة التي تمد يدها للجميع ولا سيما لجيران العراق.
الكاتب السياسي فلاح المشعل تحدث لإذاعة العراق الحر مقيما توقيت انعقاد المؤتمر والتطور في الوضع الأمني حسب رأيه.
اليوم نحن في أيلول وكل الأنظار تتجه إلى ترقب ما يصدر عن تقرير روكر بتريوس. يأتي هذا المؤتمر لتقدم الحكومة العراقية ما أنجزته خلال 6 شهور الماضية. حقيقة المتابع السياسي يستطيع أن يرصد تقدم واضح وكبير في الجانب العسكري والجانب الأمني بسبب تفكك كثير من مرتكزات القاعدة في جنوب بغداد وفي شمالها، وأيضا طرد القاعدة من الأنظار، والآن ما يجري من تحرير للكثير من القصوات والمدن والأحياء في ديالة وهروب القاعدة أو انتكاساتها المتواصلة. هذا مؤشر، وكذلك مؤشر آخر تراجع حدة العنف والتنابض الطائفي واختفاء الأرقام التي كانت تظهر قبل 5 أشهر و6 أشهر وهي تشير إلى تضحيات وخسائر بالمدنيين وضحايا بلا هويات أو مجهولي الهوية.
وربط فلاح المشعل بين محاور مؤتمر بغداد الثاني لدول الجوار وتقرير بيتريوس كروكر المرتقب عرضه على الكونغرس الأمريكي.
وأيضا هناك المجال الآخر الفاعل، مشروع المصالحة الوطنية، وهو واحد من الشروط الذي يدعم العملية السياسية وتطورها. كذلك مشكلة الطاقة، ستكون عمليات تقييم وماذا قدم من دول الجوار وماذا قدمت الحكومة العراقية وما هو المقترح للأيام القادمة، وكل ذلك حقيقة سيكون واحدة من المؤشرات التي سيعتمدها تقرير كروكر بتريوس، لأن التقرير هو الآخر يشتغل على محورين أساسيين: الوضع الأمني والوضع السياسي.
في محور المواقف الإقليمية، أعلن مسؤول إيراني الأحد أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة في شأن الوضع الأمني في العراق. وكانت واشنطن وطهران عقدتا على الرغم من التوتر الذي يشوب علاقاتهما 3 جولات من المحادثات التي تركزت على شؤون العراق، وذلك بطلب من الحكومة العراقية. وفي هذا الإطار ضيفت بغداد الجولة الأخيرة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في مطلع آب الماضي. التصريح الإيراني الجديد ورد على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني، الذي قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران الأحد: لم يتخذ قرار في شأن مواصلة المحادثات حاليا على الرغم من أن الطرف العراقي اقترح الأمر بحسب تعبيره. وفي عرضها لتصريح الناطق الرسمي الإيراني، أشارت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية من أجل جمع 2 من القوى الخارجية الأكثر تأثيرا في النزاع الداخلي على طاولة المفاوضات التي لم تسفر عن تقدم ملموس على صعيد تحقيق الأمن في العراق حتى الآن. وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من المحادثات التي حضرها السفيران الأمريكي والإيراني في بغداد رايان كروكر وحسن كاظمي قمي تمخضت عن اتفاق واشنطن وطهران على تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع العراق على مستوى الخبراء. وفي الأثناء واصل قادة عسكريون أمريكيون في العراق اتهام إيران بالضلوع في تدريب عناصر الميليشيات المتطرفة وإمدادهم بالأسلحة والقنابل التي يستخدمونها في استهداف في القوات الأمريكية والعراقية وإذكاء العنف في البلاد، لكن طهران استمرت من جهتها في نفي هذه المزاعم.
وفي محور الشؤون البرلمانية، وافق مجلس النواب في جلسته يوم السبت على تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية المكلفة بمراجعة بنود الدستور إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان. رئيس اللجنة همام حمودي الذي طلب التمديد أوضح أن هناك 4 قضايا رئيسة تنتظر الحسم.
الأخوة في اللجنة المصغرة في موضوع الديباجة كان الأمر يعني قرار الإضافة دون الحذف، وكنا ننتظر الإضافة. في المادة 41 ثبت المبادئ الأساسية في أن من حق العراقي أن يلتزم بأحواله الشخصية وفق مذهبه أو دينه، لكن يجب أن ينظم ذلك بقانون وفق القانون. وأما صلاحيات الرئاسة فكان هناك آراء متعددة فيها، ومن المسائل التي لم تستطع هذه اللجنة أن تحسم الموضوع فحولت إلى رئاسة إلى قيادات السياسية. المادة 140، وكان هناك اعتراض على هذه المادة وطلب بتغييرها وتبديل أو إضافة، ثم أخبرنا أن هناك موافقة على المادة 140 من قبل المعترضين بشرط الالتزام بكل تفاصيلها وشروطها وما مثبت في الدستور. وكانت مهمتنا بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب أن نتحرك على القيادات السياسية لحسم القضايا المتبقية أو اللي فيها نوع من الملاحظات.
وأشار حمودي إلى أنه تم التحرك على القيادات السياسية، ولكن هناك مشاكل أعاقت الوصول إلى حلول. من جانبه قال النائب سعد برزنجي أن المواد الخلافية أكثر مما عرضته لجنة التعديلات الدستورية.
سمعنا من تقرير اللجنة وهذه المرة الثانية أن هناك 4 نقاط خلافية، وهذا غير صحيح. هناك نقاط خلافية كثيرة ويجب أن نكاشف مجلس النواب بذلك. هناك نقاط خلافية أخرى حول الصلاحيات الحصرية والنفط والغاز والمادة 115 والمادة 121 وغيرها من النقاط.
وكانت لجنة التعديلات الدستورية قد شكلت وفق المادة 142 من الدستور، ومهمتها إعادة النظر ببعض المواد الواردة في الدستور وتقديمها إلى البرلمان للبت بها خلال فترة محددة. ومع أنها أنجزت 57 تعديلا من البنود الخلافية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق على القضايا الرئيسية خلال المدة التي كان من المفترض أن تنتهي في 15 من حزيران المنصرم. وكان موضوع تمديد عمل اللجنة محط نقاش شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة قبل إقرار تمديدها إلى نهاية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. الخبير القانوني الدكتور صالح الفتلاوي أوضح لإذاعة العراق الحر الصيغة القانونية التي شكلت بموجبها لجنة التعديلات الدستورية.
المادة 142 اللي صدرت آخر شيء في الدستور، كانت آخر مادة صدرت، حددت هذه المادة لجنة يحددها البرلمان لأجل النظر بجميع المواد الدستورية من أجل تعديلها. هذه المادة لم تحدد فترة، مجلس النواب هو الذي يحدد هذه الفترة، معناها أنه عمل هذه اللجنة خاضعة إلى مجلس النواب، يستطيع أن يمددها أو يستطيع أن ينهي أعمالها في أي وقت ما دام هذه اللجنة لم تكمل أعمالها. وبما أن المادة لم تحدد مدة زمنية معينة، فهذا معناه أنه مجلس النواب من حقه أن يمدد عمل اللجنة أو ينهيها حسب العمل الذي وصلت إليه اللجنة.
وكان النائب بهاء العرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب اعترض على عمل اللجنة ودعا إلى حلها، إذ قال:
نحن نقول بصراحة أن مجلس النواب قد خالف الدستور بالمدد والسقوف الزمنية من حيث البدء بتشكيل اللجنة والفترة المتبقية، وحتى المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تلتزم بنص الدستور وأن تعمل المستحيل لإيجاد هذا. لذلك أنا أعتبر عمل اللجنة أصبح مخالف للدستور، ونطلب حل اللجنة وإلغاء الأمر بأكمله لأنه بمخالفة دستورية واضحة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. نواصل أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها عازفة القيثارة تارا الجاف. سيداتي وسادتي، يبدو أن قرار رئيس الوزراء بتعيين رئيس جديد لهيئة النزاهة بالوكالة بدلا من القاضي راضي الراضي أحدث ردود فعل رافضة وانشقاقا داخل لجنة النزاهة في مجلس النواب، واتضح ذلك من خلال مؤتمر صحفي للتنديد بالقرار الحكومي ولكن بدون مشاركة رئيسها صباح الساعدي. نائب رئيس اللجنة عمر عبد الستار اتهم في المؤتمر الصحفي الساعدي بالتواطؤ مع رئيس هيئة النزاهة المعين موسى فرج. حسن راشد معه تفاصيل آراء من أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع.
أثار قرار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بتعيين رئيس جديد لهيئة النزاهة بالوكالة ردود أفعال رافضة من مختلف القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب. يقول عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب ديم الجابري إن قرارا مثل قرار رئيس الوزراء يفقد الهيئة قدرتها على أداء واجبها.
يعني ارتأى الدستور العراقي يبعد الهيئات المستقلة عن هيمنة السلطة التنفيذية، لأنها هي هيئات في الأصل رقابية، والرقابية عندما تستمد وجودها وملاكاتها وامتيازاتها ورواتبها من السلطة التنفيذية ستفقد قدرتها على الرقابة، ولذلك من المستحسن أن تبقى هذه الهيئات هيئات مستقلة، وإذا كان بالإمكان ربطها الإبقاء على ربطها الإداري مع البرلمان يكون مسألة حسنة. ولذلك يعني قضية استقالة أو تقاعد السيد رئيس هيئة النزاهة الأخ راضي الراضي ما يقتضي من سيد رئيس الوزراء أن يعين بديلا عنه، لأن هذا يمس بحيادية هذه المؤسسة.
ويطالب الجابري مجلس النواب باتخاذ قرار واضح بإبطال إجراء رئيس الوزراء.
مرتبطة الهيئة بمجلس النواب، وبالتالي عليه أن يحافظ على صلاحياته واختصاصاته، وأيضا ينبغي أن يعتبر القرار الصادر للمجلس الوزراء قرار غير قانوني وغير دستوري ويفترض عدم العمل به.
ويرى عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق حسين الفلوجي أن قرار رئيس الوزراء يفرغ هيئة النزاهة من محتواها كهيئة رقابية.
أن تدمج الهيئة النزاهة في بأداء الحكومة ويعاد هيمنة الحكومة على هيئة النزاهة، هذا الجهاز الخطير جدا، أنا أعتقد هذا ليس فيه مصلحة لأبناء الشعب العراقي، وأفرغت هذه الهيئة من محتواها. لذلك نحن نعتقد أنه السيد رئيس الوزراء لا يمتلك صلاحية تسمية رئيس لهيئة النزاهة بدون المرور مع مجلس النواب.
من جانبه يشير عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون إلى أن معالجة الفراغ الحاصل في رئاسة هيئة النزاهة يخضع لأمر السلطة المدنية رقم 55.
الأمر 55 نص بأنه في حالة وجود فراغ يطرح أسماء ثلاثة قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم يصادق عليهم مجلس الوزراء، وثم يختار أحدهم من قبل البرلمان. إذن التدخلات القانونية من قبل السلطة التنفيذية بهيئات المستقلة حاليا هي مراقبة من قبل البرلمان، ونحن نراقب ذلك ونبين كل المخالفات التي تجرى من قبل هذه التدخلات.
وردا على إعلان رئيس هيئة النزاهة الجديد بأن تعيينه جاء استنادا إلى قانون الهيئة نفسها، يقول السعدون:
هذا الكلام غير قانوني، بدليل بأنه في حالة هناك إفاد من قبل رئاسة المفوضية يعني مدير المفوضية أو ذهابه في واجب معين ممكن أن يكون النائب هو البديل عنه في وقفة الغياب، أما في حالة حالته على التقاعد أو إقالته فهذا يخضع إلى قانون آخر هو الأمر 55 قسم الخامس لسنة 2004.
ويبدو أن قرار رئيس الوزراء أحدث انشقاقا داخل لجنة النزاهة في مجلس النواب التي عقدت مؤتمرا صحفيا للتنديد بالقرار الحكومي، ولكن بدون مشاركة رئيسها صباح الساعدي. نائب رئيس اللجنة عمر عبد الستار الذي قاد المؤتمر الصحفي اتهم الساعدي بالتواطؤ مع رئيس هيئة النزاهة المعين موسى فرج.
صباح الساعدي الحقيقة غريب في هذا الموضوع، هو من استلم النزاهة إلى اليوم هو ضد رافع راضي ومع موسى فرج، يعني دائما نكتشف أن موسى فرج هو قاعد يم صباح الساعدي، صباح الساعدي رايح موسى فرج، فبالتالي حقيقة السيد صباح الساعدي يبدو أنه غير مؤهل إداريا، وهناك ربما أكو أمور يعني شخصية أو غير شخصية تدعوه يعني لاتخاذ مثل هذا، حتى الاستجواب الذي حصل يعني قام به بشكل شخصي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل وتقديم تقاريرها المحلية، ونتحول إلى الموصل حيث كان في مقدمة أسباب تصاعد الأسعار في أسواقها التي ازدحمت بمتبضعي شهر رمضان هو تردي الوضع الأمني ونقص مفردات البطاقة التموينية. بعض الباعة طالب بدعم حكومي ضمانا لتأمين غذاء المواطنين، في حين تمنى العديد ممن كانوا في سوق باب الصراي أن يكون شهر رمضان فاتحة خير على العراقيين وحلا لجميع أزماتهم ومشاكلهم.
والله الأسعار مرتفعة، ارتفاع الأسعار أولا عندك بسبب الوجبة الغذائية ماذا تصل كاملة للمواطن تتأخر أما تصل أو تصل نسبة كلش قليلة، واثنين عندك ارتفاع أسعار الوقود أو وقود كلش قليل بالمحافظة، إذا تقف الناس فترة طويلة على الفانزيخانة وإذا يشتري سوق سوداء هاي تأثر شيء طبيعي على ارتفاع الأسعار بالسوق، يعني تعرف المواطن أكو ناس دخلها كلش ضعيف بالنسبة لهالوضعية هذه، ويعني إن شاء الله نتمنى رمضان القادم إن شاء الله خير وبركة على العراقيين وهذه الموصل إن شاء الله.
المواطنة هيام عبد الهادي تحدثت هي الأخرى عن أسعار هذا العام.
الإقبال في هذا الشهر يكون أكثر من كل الأشهر لتوفير محتاجات ومتطلبات المستهلك. الأسعار مرتفعة نسبيا لعدم توفر فقرات الحصة التموينية بصورة كاملة، إن شاء الله تكون الأسعار منخفضة حتى العالم كلها تتسوق وتشتغل براحتها.
تدهور الأمن ونقص مفردات البطاقة التموينية الشهرية كان في مقدمة أسباب تصاعد الأسعار في الأسواق التي ازدحمت بمتبضعي شهر الخير والبركة. بعض الباعة طالب بدعم حكومي ضمانا لتأمين غذاء المواطنين، وهذا ما تحدث عنه بائع المواد الغذائية والعطارية أحمد محمد.
والله نطلب من المختصين يعني الدولة شوية تنزل الأسعار تجار حتى احنا بنساعد المواطن، يعني أسعارنا شوية مرتفعة يعني شهر رمضان مثل ما تعرفون، الناس يعني تتعجب من يسألون على الأسعار، احنا كباعة يعني ما من عندنا يعني بس التجار الكبار طبعا لو الدولة تدعمهم تنزل الأسعار، فهو هذا الشيء اللي نريده بس.
أما بائع الأسماك هيثم غانم فقد أضاف:
احنا نعرف البضاعة مالنا غالية، وهاي على مود شهر رمضان والمواصلات والثلج غالي، تعرف الدنيا صيف أيام الصيف وتعرف من بغداد إلى هنا.
المواطنون تمنوا أن يكون الشهر الفضيل فاتحة خير على العراقيين وحلا لجميع أزماتهم ومشاكلهم.
أتمنى يكون رمضان إن شاء الله يدوم بخير إن شاء الله بجاه محمد ويقوعنا نايغمة السوداء، اللهم نكون إن شاء الله الوطن يكون إن شاء الله ظل بخير بجاه محمد ويقويكم إن شاء الله، يستر عليكم ويحفظكم إن شاء الله ويبعد عنكم أي سوء إن شاء الله.
نتمنى أن يكون شهر رمضان خير على الشعب العراقي، عربه وأكراده وسنته وشيعته، وأن الحكومة تنظر بمنظر هذا الشهر الفضيل وأن توفر حاجات المواطن من غاز وغاز وجميع مستلزمات الحياة، الناس بعزة إلى أشياء كثيرة، ورمضان كريم لجميع العراقيين.
برغم خيرات أيام شهر رمضان المبارك إلا أن الكثير من المواطنين وبخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل يجد صعوبة كبيرة في تأمين احتياجات ومتطلبات عائلته اليومية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
يا ناس اخذوني لبلادي، ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. العراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
يعني إذا أبتعد عن الموسيقى أشعر بالغربة، وين ما كنت مهم موسيقى موجودة يمي، وأحس أنه أنا بيتي، أنا مكاني، فأقدر أقول شو تعلمت وأنا عايشة بالغرب.
مستمعين الأعزاء، كان هذا صوت الفنانة وعازفة آلة القيثارة تارا جاف، ضيفة هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. ولدت الفنانة تارا جاف في بغداد لعائلة مثقفة تعشق سماع الموسيقى الكلاسيكية، وكان والدها الدبلوماسي المعروف جلال جاف يهتم بتنمية الذوق الموسيقي عند أطفاله. لذا وبعد إنهاء الفنانة تارا جاف لدراستها الابتدائية التحقت بمدرسة الموسيقى لتتعلم العزف على آلة البيانو.
تعلمت البيانو أول شيء. أهلي كل كانوا مهتمين بالموسيقى الكلاسيكي الغربي بالستينات، خلي أقول يعني عمري كان 10 إذا 12، مدى أتذكر بالضبط العمر، بس انفتحت مدرسة موسيقى ببغداد، أبويا سجلني بها، وهناك سنتين رحت علمت البيانو وبيانو وسولفاج. يعني أول شيء هاي كان بس مدرسة العصرية ورا الدوام المدرسة، كنت أروح هناك، وبصراحة كانت أحلى وقت. يعني كنت أنتظر الأسبوع كامل بس على مود أروح للمدرسة الموسيقى. الأساتذة كانوا من الاتحاد السوفيتي، كان مستوى تعليم كلش عالي، بس بعدين تحولت المدرسة وتغيرت وصارت يستخدم لأغاني سياسية. يعني هذا المدرسة الحلوة تغيرت وصارت شيء آخر.
نظرا للظروف السياسية الغير مستقرة التي كان يمر بها العراق في فترة السبعينات، قرر والدها إرسالها إلى إنجلترا، حيث تركت بغداد عام 1976 لتستقر في لندن بحجة الدراسة. وهناك لم تنسى شغفها بالموسيقى، فبدأت تبحث عن آلة القيثارة أو الهارب التقليدية التي شاعت بصورة خاصة في ويلز وإيرلندا. عن أول قيثارة امتلكتها تقول الفنانة تارا جاف:
أول آلة قيثارة اختاريتها كانت بال85، دورة إلى أمريكا واشتريت واحدة، بس مع الأسف يعني شوية أخذت دروس بس ما داومت عليها، لأن الحياة الزوجية وطفل وهيك مسائل هاي كلها أخذت صارت أولوية، يعني بطلت أركز على الموسيقى. بس بعدين 1993 يعني مع الأسف ما دامت الحياة الزوجية، انفصلت ورجعت البيت أهلي وكانت القيثارة ماتي موجودة. فبديت همت الله، بديت أعزف عليها وأتمرن، وحاولت أخذ كم دروس بس على مود أتعلم أسس القيثارة.
تعتبر تعتبر الفنانة تارا جاف من النساء القلائل اللواتي يعزفن على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط. عن أسباب تعلقها بآلة القيثارة وقصة تعرفها للمرة الأولى على الآلة السومرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، تقول الفنانة تارا جاف:
القيثارة السومرية أول مرة شفتها وأنا صغيرة في المتحف بغداد، فعشقتها، فهاي طقت بذهني أنه يوم من الأيام أنا لازم أعزف قيثارة. القيثارة اللي أنا أستعملها هسه هي قيثارة إيرلندية. القيثارة السومرية خلاص يعني ماكو بعد، أكو مشابه إلها مثلا بأفريقيا. القيثارة السومرية من حيث التكنيك كلش بسيطة يعني، وحتى الصوت. بس المهم شنو اللي اكتشفتها أنا، القيثارة السومرية عليها راس الثور، هاي راس ذهبية. طبعا الثور كحيوان مقدس، فكانوا يؤمنون بها انه الثور او خلينا نقول روح الثور، الانسان من يموت الثور ياخذ روح الى الجنة، جنة مالتهم. الجنة مالتهم اللي صايرة بالجبال، يعني جبال وين؟ جبال كردستان. هذا الربط بين القيثارة السومرية وكردستان، يعني احنا هسه نعرفها بكردستان. فطبعا انا هذا كله عرفتها، وصار عندي دافع اكثر انه اجيب القيثارة وادخلها الموسيقى الكردية.
ترى الفنانة تارا جاف أن القيثارة الإيرانية كان لها دور كبير في تطوير الشعر والموسيقى الفارسية والكردية.
أكو القيثارة الإيرانية أو بالإيراني اللي يسمى بتشانغ. التشانغ آلة كلش قديمة برزت في العهد الساسانية في إيران، والتشانغ آلة طبعا متطورة أكثر كانت من القيثارة السومرية، ومشابهة أكثر إلى القيثارة اللي احنا نستعملها هسه، لأن بيها 3 زوايا خلينا نقول، يعني بيها أوتار هواية كانت. وزمان الساسانيين تطورت الموسيقى الإيرانية، فالتشانغ تذكر دائما في شعر الفارسي والشعر الكردي. وخلي أركز مثلا على الشعر الكردي، لأن مثلا شعر الشعراء مثل بيسراني، مثل مولوي، مثل وفائي، فمعناته التشانغ كانت لها وجود في الموسيقى الإيرانية والموسيقى الكردية.
استطاعت الفنانة تارا جاف أن تكون لنفسها أسلوباً مميزاً في العزف على القيثارة، وتأقلم هذه الآلة لتتناسب مع الغناء التراثي الفولكلوري الكردي، وتتمكن من عزف الألحان التي هي مزيج من الأغاني الشعبية الكردية وتحديداً الهورماني الذي يغنى عادة بدون موسيقى وبمرافقة التصفيق. لذا قامت بإطالة أظافرها لتستعملها في ضرب الأوتار على خلاف المتبع في موسيقى الهارب وكل ما يوصي به أساتذتها.
الأغاني اللي أنا أغنيها هي أغاني فولكلورية، خاصة الأغنية الهورامية. أنا أسمع الأغاني أختار الأغنية اللي تجذب ذهني، بعدين أنا أسوي التوزيع خاص للتشانغ على اللحن اللي أطلع من الأغنية. الأسلوب اللي أنا أعزف بيها تختلف عن قيثارة أو الهارب التقليدية اللي موجودة بأوروبا. اختراعت خلينا نقول أسلوبي الخاص على متأكثر أجيب الإيقاع الكردي. مثلا أنا أستخدم أظافر، بس مثلا بالهارب التقليدي خلينا نقول الغربي ما يستخدم الأظافر، لأن استخدام الأظافر تنطيها كون الأوتار تكون أكثر مشابهة إلى القانون. فأني هذا الإحساس الشرقي أريد تكون موجودة في عزفي للقيثارة.
Thank you. ما تزال الفنانة تارا جاف تقيم في عاصمة الضباب لندن، حيث تشارك في أغلب المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، كما تقوم بتقديم معزوفات موسيقية على آلة القيثارة للمرضى في مستشفيات لندن بهدف تقليل الضغط النفسي والترويح عنهم. عن ما أضافته لندن لتجربتها الفنية والشخصية تقول الفنانة تارا جاف:
يعني اللي حسن الحظ انه اني عايشه بلندن، لان لندن مدينه بها انواع القوميات. لندن بالانجليزي يكون كوزموبوليتن، وموسيقى هائله بها، وبنفس الوقت دائما يسوون فيستيفالات وكونسرتات كل سنه، واني شاركت يعني تقييم كل سنه واني اشارك بالفيستيفالات وبالكونسرتات، فصارت مجال انه اتعرف على موسيقيين من غير بلدان. انطتني الامكانيه انه انفتح على موسيقى عالميه واتعلم من عندهم، واتعلم انه لغه الموسيقى، يعني موسيقى فتشي ما لها حدود، وخاصه اذا واحد يشبع على الموسيقى بشكل روحاني.
ضمن مشاريعها المستقبلية تعمل الفنانة تارا جاف حاليا على إصدار ألبومها الثاني، كما تقوم بتصوير كليبات غنائية لبعض القنوات الفضائية الكردية.
عندي مشروع سي دي ثاني دا أشتغل عليها، بس بنفس الوقت عرفت على وأني هسه بجديد كنت بدرسيم، شاركت بمهرجان فني هناك، وتعرفت على مجموعة رقص المعاصر، اتفقت وياهم انه اعزف الموسيقى بالهارب وهم يسوون شيء رقص معاصر، يعني باليه معاصر. وبنفس الوقت عندي مشروع ايضا مع بس ارجع لازم اتفق وياهم مع السينما، اسم افلام قديمه بلا صوت ابيض واسود، طلبوا من عندي انه اني اعزف اثناء عرض الفيلم. اتفقت انه اسوي كليب الكورتشات طبعا صورها في هورامان.
لمدينة بغداد معزة خاصة عند الفنانة تارا جاف التي كانت قد قضت سنوات الطفولة والصبا فيها، ورغم حبها وحنينها لبغداد ولتلك الأيام فهي لا تريد أن ترى بغداد. لماذا يا ترى؟
بغداد كل شيء متغير، يعني أنا تركت 76 حتى ورا ما تركت بغداد كل شيء تغيرت. أحن طفولتي، يعني بغداد لما عشت هناك كانت من أصدقاء وصديقات وكل المسائل اللي بالمدرسة، يعني أشتاق لهم، أشتاق طفولتي، بس ما أريد أشوف بغداد هسه، يعني أشوف راح أنصدم، أعرف إنه راح كل شيء متغير. آخر ما 79 رحت جيت زرت أهلي كانوا بغداد، جيت أسبوعين وبعدين وراها بعد ما قدرت أرجع.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة تارا جاف التي تعتبر من العازفات القلائل على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حدثتنا عن تجربتها في الغربة وحبها لآلة القيثارة وأعمالها الفنية، كما أخذتنا في رحلة جميلة إلى الذاكرة وسنوات الطفولة التي قضتها في بغداد. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل إذاعة عبد الحميد زيباري الذي التقى بالفنانة تارا جاف عند زيارتها الأخيرة إلى أربيل. حتى نلقاكم من جديد، هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات، وأتقبلوا أجمل التحايا من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.